بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
مع المعوقين خواطر تربوية.
تابع الكفيف بين الأمس واليوم. ولست من الذين يرفعون شعارات الدمج دون وضع ضوابط محددة تساعد على نجاحه، حيث قال بعض المتخصصين إن الدمج سلاح ذو حدين، انتهى قوله. وكان الدمج ناجحا قبل قيام برامج المدارس الخاصة في المملكة، أما بعد وجود هذه المعاهد وتفردها ببعض الميزات التي يعتبرها المكفوفون مكاسب حصلوا عليها، فإنه من الصعب تنازلهم عنها أو اقتناعهم ببرنامج بديل عنها. الأمر الذي يحتاج فيه إلى التدرج في إعادة الكفيف إلى وضعه الطبيعي في المدرسة العادية لكي يظفر بالحسنيين تقبل المجتمع له، مع تخلصه من بعض سلبيات المدرسة الخاصة. ليس العمى هو المأساة. قرأت موضوعا باللغة الإنجليزية في مجلة أمريكية تعالج قضايا ومشاكل خاصة بالمكفوفين، وقد أعجبني هذا المقال واستثارني للكتابة في الإطار العام لمضمونه، مع تكييف أفكاره وتطويعها لتخضع للمفاهيم الإسلامية الصحيحة التي سبقت دكتور درين كاتب هذا الموضوع بمئات السنين، وذلك بغرس الثقة في نفس الشخص المعوق. وقد استثمر الإسلام هذه المواهب والطاقات التي يتميز بها هذا الشخص، وكان لهذا مردوده الإيجابي على نفسية المعوق، وكان حافزا له أكثر على الإنتاج والتفاعل مع مجتمعه وبيئته. فاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى لتصريف شؤون الدولة الإسلامية أثناء غيابه صلى الله عليه وسلم عنها، مع وجود غيره من المبصرين، ما هو إلا نظرة عادلة ولفتة كريمة من الدين الإسلامي في العناية والاستثمار لهذه القدرات، وإشعار بتقديرها واحترامها. ونظرا لأن غيرها قد انشغل بالقتال والدفاع عن الإسلام والمسلمين، فعليها أن تخلف المقاتل في تدبير شؤون الأمة مستخدمة العقل وما تبقى لديها من قدرات في تصريف الأمور. وقد قال الدكتور إن المأساة الحقيقية للإنسان هي عدم إنجاز شيء في هذه الحياة وليس التعويق، انتهى قوله. وهذا مفهوم سليم وتفكير صحيح يجب أن نتخذ منه وسيلة لذكر بعض الشخصيات الإسلامية المعوقة حسيا التي ضربت في ميدان الحياة بأوفر سهم وتركت بصماتها على جميع مناحي الحياة. عبد الله. فعبد الله ابن عباس والإمام الترمذي وعبد الله ابن أم مكتوم وغيرهم الكثير لم يقف تعويقهم حاجزا بينهم وبين التأثير الخالد في حياة الأمة الإسلامية، وما أكثر المبصرين الذين يعجزون في وقتنا الحاضر عما وصل إليه المكفوفون من أمثال فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم وفضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رحمهم الله والشيخ عبد العزيز بن باز، ويا ليت الوالدات ينجبن مثلهم ولو تمخذت الولادة عن مكفوفين من بداية حياتهم في هذا الوجود. وقد راعني واستوقفني قوله: إن من يستحق الرثاء هو ذلك الشخص المبصر الذي لم يستطع إنجاز شيء ذي قيمة خلال حياته، وليس الشخص الكفيف. انتهى قوله. وأتفق معه في رأيه بأن المأساة لا تكمن في العمى، وإنما تكمن في عدم الإنتاج. وما أكثر الذين يعيشون على هامش الحياة ويعتقدون أنهم وصلوا إلى القمة ببلوغهم المراكز أو ترديد أسمائهم على صفحات الصحف واستضافتهم في مدوة تلفازية، وهذا في نظري لا يمثل شيئا ذا قيمة إلا متى ما اقترن بتحقيق إنجاز حضاري أو مساهمة في بناء النفس الإنسانية أو الحضارة بكل ما تعنيه كلمة البناء من معنى ومن مفهوم. وقد أخذني رأيه عندما قال: إن على الأمة أن توفر أسباب نجاح المعوق في تأهيله وتشغيله وتزويده بالمهارات الأساسية التي تجعل منه شخصا منتجا معتمدا على نفسه بعد الله. ومن ثم يعتبر نجاح المعوق بعد توفير هذه الأسباب انتصارا لحضارتها واستثمارا لطاقات كانت معطلة صرفت عليها. ما يقاس بمدى نجاح المعوق أو فشله، وإنما هو مؤشر لمدى رقي الدولة وحضارتها. انتهى قوله. الفصل الرابع حول عقدة الذنب. قرأت في جريدة الرياض العدد 8961 بتاريخ 12 من رجب عام 1413 مقالا بعنوان: المعوقون هو التعامل الأخوي العائلي من منظور إسلامي، بقلم أحد الكتاب. وقد استحوذ هذا الموضوع على إعجابي لما تضمنه من أفكار وآراء تستند إلى قواعد إسلامية تعرض لها الكاتب، ولا شك أن لديه القدرة والخبرة المهنية في معالجة وطرح مثل هذه القضايا. وما أشد حاجتنا إلى ظهور أقلام تناقش وتعالج مثل هذه المواضيع، غير أني أستميح الكاتب عذرا في التعليق على بعض الأفكار التي آثارها، لا سيما أنه في عنوان هذا الموضوع قال: من منظور إسلامي. وهنا أتوقف لأتساءل: هل انسلاخ المعوق عن أسرته مفهوم إسلامي أو مفهوم اجتماعي للأسرة السعودية؟ الجواب أن الأسرة المسلمة وخصوصا الأسرة السعودية لا ينسلخ فيها المعوق عن أسرته، وإنما يعيش في هذه الأسرة يظلله التكافل الاجتماعي والتراحم والتواد الذي هو ميزة من مميزات الأسرة المسلمة بصفة عامة والأسرة السعودية بصفة خاصة. ثم إن حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد خففت عن كاهل الأسرة السعودية عبء تحملها لابنها المعوق، فالدولة وفقها الله تصرف لأسرة المعوق مبلغا قد يصل إلى 10,000 ريال إعانة سنوية في حالة عدم انطباق شروط القبول عليه في معاهد التعليم ومراكز التأهيل، وبذلك تضمن عدم انسلاخه عن أسرته. ولا أتفق مع الكاتب على أن المعوق معطل لنفسه ولإخوته، إذ أنه يمكن أن يكون غير منتج من الناحية الاقتصادية، وبذلك يخسر المجتمع فردا من أفراده في حالة بلوغ التعويق درجة تعطيل معظم الحواس، غير أن إخوته وإن كانوا يتأثرون بقدر ما تفكر فيه الأسرة من مسؤولية تجاهه، إلا أن الأمر لا يصل بها إلى درجة تعطيلها عن واجباتها الأسرية والاجتماعية. ثم إني أتساءل، هل وصل الأمر بأسرة المعوق في مجتمعنا إلى درجة التفكير في التخلص منه؟ إن هذا التفكير يرجع إلى الكتب التي ألفت عن واقع المعوقين في أوروبا في العصور الوسطى، حينما كان التعويق شبحا يقارب الأسرة فتفكر جادة في التخلص منهم عن طريق إحراقهم أحياء أو رميهم طعاما للحيوانات المفترسة. وهذا لا يستند إلى مفاهيم إسلامية ولا إلى مفاهيم اجتماعية عربية. والأسرة السعودية لا تشقى بالمعوق، وإنما تسعد به حينما تنتظر الثواب من الله مقابل ما تقدمه له من عمل، وبقدر ما تصبر عليه من ابتلاء واختبار من الله. وإذا لقي المعوق عناية واهتماما من الوالدين أكثر من غيره من إخوته، فمن الطبيعي أن يثير هذا الاهتمام كراهية وغيرة بعض الإخوة، وهذا الوضع لا يختص به المعوق، إذ لو منح هذا الاهتمام الزائد لأي فرد من أفراد الأسرة لكان هذا مبررا لاتخاذ باقي الإخوة موقفا يتسم بالغيرة والكراهية. فعلى الوالدين أن يكونا حذرين وعادلين في تعاملهما مع جميع أفراد الأسرة. وأختلف مع الكاتب في أن والدي الطفل المعوق يحجمان عن التحدث عن طفلهما المعوق إلى حد الأمر الذي ربما يولد على حسب رأي الكاتب الحيرة والخجل والذنب في نفوس الإخوة والأخوات. وهنا نتوقف عند مصطلح الشعور بالذنب أو عقدة الذنب كما يسميها علماء النفس الغربيون. بدأ هذا المفهوم الغربي يتسلل إلى مراكز الوعي والثقافة على مستوى جامعاتنا العربية ومؤسساتنا المتخصصة منذ فترة طويلة، وما بد لي قبل أن أدخل في شيء من التفصيل في هذا المفهوم أن أعرف الشعور بالذنب أو عقدة الذنب من خلال مفهومين، الأول إسلامي عربي والآخر مفهوم غربي يرد في كتب علماء النفس الغربيين. وقد عرف علماء النفس العرب الشعور بالذنب أو عقدة الذنب، ومن بينهم الدكتور حامد عبد السلام زهران في كتابه الصحة النفسية والعلاج النفسي، حيث قال: يجمع أنصار العلاج النفسي الذنبي على أن الخطيئة وهي الذنب أي الإثم على مستوى الشعور، والشعور بالإثم نتيجة لما ارتكبه الإنسان من أعمال ووسوس إليه بها الشيطان وكان يود ألا يرتكبها، يعتبران العنصر الأساسي في تكوين العصاب. انتهى قوله. ويتضح من هذا التعريف أن الإنسان هو المرتكب للإثم أو الذنب نتيجة لوسوسة من الشيطان وليس غيره، وهذا يتفق مع قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، الآية 38 من سورة المدثر، وقوله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، الآية 18 من سورة فاطر. كما أن المعني بمرتكب الذنب أو الإثم هو الإنسان الذي يندرج تحت درجة التكليف. أما الأطفال الذين لم يرتكبوا إثما ولم يدخلوا تحت درجة التكليف فشعورهم بالذنب مفهوم لا معنى له من خلال مفاهيم نصوص التكاليف الشرعية. أما المفهوم الغربي فهو يتمثل في أن هذا التعويق الذي يصيب بعض الناس قصاص من الله لما ارتكبه الإنسان أو بعض أفراد أسرته من ذنب وخطيئة، يولد هذا عقدة ذنب لدى الأطفال أو شعورا بالذنب. وربما تنسب بعض الكتب الغربية هذا الرأي إلى كتب سماوية امتدت إليها يد التحريف في مفهوم عقدة الذنب. وهذا الرأي في عقيدة الذنب يتجافى مع مفهوم قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة. ومع نص الحديث الشريف عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. انتهى نص الحديث. يريد عينيه، رواه البخاري. فما أصاب الإنسان في هذه الحياة من خوف أو جوع أو عجز أو نقص في المال والنفس هو ابتلاء واختبار من الله لعباده، فمن صبر أثابه الله على صبره وعوضه خيرا في الدنيا والآخرة، ومن جزع وضاق صدرا فلام ناص له من قضاء الله وقدره. يقول الإمام تاج الدين السبكي: وأنا قد صبرت فوجدت أن القاعدة المستمرة في هذه الأمة أن كل من كان أكثر إيمانا كانت الدنيا عنه أكثر زورارا والأكدار عنده أكثر ممن دونه، ولذلك كان أشد الناس بلاء هم الأنبياء. انتهى قوله. ثم إن هناك من الأنبياء معوقين بصريا مثل نبي الله شعيب ويعقوب بن إسحاق، فهل نعتبر بناء على هذا المفهوم الخاطئ أن نبي الله إسحاق قد عاقبه الله بابن معوق هو يعقوب، في حين أن القرآن الكريم يوضح ويقول: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، الآية 84 من سورة يوسف. فالآية الكريمة قد دلت بصريح العبارة على أن نبي الله يعقوب فقد بصره نتيجة لما ألم به من حزن على فقد ابنه يوسف. وإذا طرحنا هذا المفهوم كمفهوم اجتماعي فلا بد لنا أن نوضح في أي مجتمع يسود هذا المفهوم ويؤخذ كقضية مسلم بها. وأبسط قواعد التفكير تؤكد نسبية الظواهر الاجتماعية، فما يسود في مجتمع معين لا يسود بالضرورة في مجتمع آخر. هل هذا المفهوم الذي طرحه الباحث يجوز تعميمه كمفهوم عام للمجتمعات العربية؟ إن فيتاستين سومرز قد أورده على أنه موجود في بعض الحالات بالمجتمعات الغربية كما جاء ذلك في كتاب تكيف الكفيف هكتور تشيفني، وعرف عقدة الذنب بحسب مفهومه لها قائلا: إن كف البصر ما يزال يعتبر نوعا من العقاب في بعض الحالات، ويعتبر كف البصر رمزا للعقاب الموجه للوالدين يبديان عادة شعورا بالذنب يكون ملحوظا بالنسبة للأمراض الزهرية أو لخرق المعايير الأخلاقية، وغالبا ما يكون السبب كاملا في لون من ألوان الصراع الجنسي. انتهى قوله. مشاعر وأحاسيس. في جميع أحاديث الماضية كنت أحصر نثار قلمي في زاوية ضيقة أعترف بأنني حبست فيها فكري لمدة تزيد عن 20 سنة، مع علمي أنه لا يعيش مع هذه الأفكار سوى العدد القليل من القراء أو من يفرض عليه واجبه التخصصي قراءة مثل هذه المواضيع. واليوم ومن خلال أحاسيس ومشاعر قررت أن أخرج من هذه الزاوية الضيقة إلى مجال أوسع وأرحب يهم القاعدة العريضة من الناس. وقد فرض علي الاهتمام بهذا الموضوع تصورات وتأملات هزت كياني وارتعدت لها فرائصي على أثر قراءتي لخبرين، أحدهما سمعته من خلال وسيلة إعلامية مرئية، والآخر من خلال وسيلة إعلامية مقروءة. الأول يتمثل في غزو فكري قادم وهيمنة إعلامية تسيطر على جميع العالم فوق أي أرض وتحت أي سماء، حيث قال المذيع يخاطب بذلك جميع المشاهدين: إذا كنتم لا ترغبون أن تصحبونا في برنامجنا فعليكم أن ترحلوا من منازلكم وتبحثوا عن مكان آخر تقيمون فيه. انتهى قوله. وهو يعلم أنه سوف يطاردهم ويفرض عليهم مادته الإعلامية فوق أي أرض وتحت أي سماء. أما الخبر الثاني فهو يتمثل في مجال التسابق في صنع الأسلحة المدمرة للحياة البشرية. يقول الخبر: إن العالم ينفق في مجال صنع الأسلحة المدمرة $400 بليون سنويا، ويمتلك 16,000 مليون طن من المتفجرات تكفي لتدمير العالم آلاف المرات. هكذا ينفق في مجال تصنيع الأسلحة المدمرة هذه البلايين، بينما لا ينفق على برامج تأهيل المعوقين سوى سنت واحد في كل عام. وقد وصل إلى يدي كتاب كتب بطريقة برايل باللغة الإنجليزية عن حياة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبته إحدى المؤسسات الإفريقية الخاصة بالمكفوفين ذات الموارد المحدودة والإمكانات الضعيفة، طبعته وجمعته وجلدته بطريقة يدوية أقرب إلى البدائية. وعلى الرغم من ضعف مواردها، إلا أن هذه المؤسسة الأفريقية ينطبق عليها قول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه، الآية 8 من سورة الإنسان، وقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الآية 9 من سورة الحشر. هذه المؤسسة الإفريقية تساعد في تثقيف المكفوفين وتزويدهم بما يربطهم برسول هذه الأمة، وتساهم في وضع سيرته المشرفة تحت أناملهم. وجدت هذه المؤسسة في إحدى الدول الإفريقية منذ 10 سنوات، ورأى القائمون عليها حملات الضلال والتنصير تستهدف هذه الفئة لتستغل ضعفهم وتستخدمهم كرأس حربة ضد الإسلام والمسلمين. فتنبه فيها بعض الرجال الذين يعنيهم الدفاع والذود عن حوزة الإسلام والمسلمين، وذلك بنشر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيسير على هديه الصغير والكبير والقوي والضعيف. فكرت وأنا أقلب بيدي صفحات هذا الكتاب في النشاط الذي تقدمه الهيئات الإسلامية المنتشرة في العالم الإسلامي، فوجدت أن جهدها مقل، وعملها لصالح هذه الفئة يكاد يكون نادرا. وقد تركت هذه الفئة في الدول الفقيرة لقمة سائغة الابتلاع لمؤسسات التضليل والتنصير.
من فضلك تابع بقية المادة.